بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الكهف، يقول الله جل وعلا فيهما: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا في كهفهم، هذه الآيات في أصحاب الكهف الذين سألت قريش عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر من الله جل وعلا بقوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنة وازدادوا 9. ما هذه 9 التي زادوها؟ هي الفارق بين الشمسية والقمرية، لأن في كل 33 سنة وزيادة ثلث سنة يكون زيادة أيام من السنة 300 سنين وازدادوا 9. الفارق بين الشمسية والقمرية، وذلك أن العرب لا تعرف الشمسية وإنما معرفتها بالقمرية، وأهل الكتاب لا يعرفون القمرية وإنما معرفتهم الشمسية، فأعطاهم الله جل وعلا الجواب عن الجميع الصحيح. وقال بعضهم: هذا ليس بجواب لأهل الكتاب، وإنما هو كلام أهل الكتاب، والله جل وعلا حكى عنهم ما قالوه ولم يصوبه في ذلك، لأن الله جل وعلا أعلم بذلك، ولا يعلم عنه لا أهل الكتاب ولا غيرهم. والصحيح أن هذه المدة هم التي لبثها أصحاب الكهف بين رقدتهم وقيامهم للناس. يقول الله جل وعلا: قل الله أعلم بما لبثوا، أو هو عالم بما لبثوا سبحانه وتعالى، ما يحتاج إلى معرفة أحد غيره، وإنما هو جل وعلا يعلم الشيء كما لو كان كيف يكون. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، الله جل وعلا يعلم مقدار لبثهم بالضبط بدون زيادة ولا نقص. له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض هو جل وعلا يعلم الغيب ويعلم ما لو كان الشيء كيف يكون، يعلم كل شيء ما يحتاج إلى معرفة شيء من ذلك سبحانه وتعالى، فهو علام الغيوب. أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، هذا من سبيل المدح والثناء لله جل وعلا بسمعه وبصره، لأنه لا يوجد مثله، بل هو السميع البصير جل وعلا. وسيأتينا كلام ابن كثير رحمه الله على ذلك، أن هذا على سبيل الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله من السمع والبصر. أسمع بهم وأبصر، أو غيب السماوات أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من غير الله جل وعلا من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وجل وعلا غني عن الناس كلهم، والناس في حاجة إليه، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يجعل لأحد من الخلق شراكة في حكمه، بل هو الحاكم ما يريد سبحانه وتعالى. وفي قراءة ولا يشرك في حكمه أحدا، بل هو الحاكم لما يريد سبحانه وتعالى. لقد قرأنا تفسير ابن كثير وقرأتموه، وفيه ميزة على غيره بأنه يذكر الأقوال الواردة في ذلك قراءة واضحة جلية رحمه الله. هذا تعليم، هذا خبر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، مقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 309 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية. فالسنة الشمسية تزيد عن السنة القمرية 15 يوما أو نحو ذلك لا يتساوى، وأنه كان مقداره 309 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية. فإن تفاوى إن تفاوت ما بين كل 100 سنة القمرية أو الشمسية 3 سنين. فلهذا قال بعد 309 أي 9 سنين عن الشمسية. ولله أعلم ما لبثوا، أي أن إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم لذلك، وأن توقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل بل في مثل هذا قل الله أعلم ما لبثوا، قل الله أعلم ما لبثوا، قل يا محمد لهؤلاء الناس السائلين كم لبثوا، قل الله أعلم ما لبثوا. يعني لا يسوغ الإنسان يجتهد في الأمور الغيبية التي لا يعلم عنها، بل يفوض العلم إلى الله جل وعلا. له غيب السماوات والأرض أي ما غاب عن الخلق، هو الذي يعلمه وحده لا شريك له، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا قول أهل الكتاب، وهي رد من الله تعالى بقول قل الله أعلم ما لبثوا. المسألة فيها قولان، القول الأول أن هذا الجواب هو ما لبثه أصحاب الكهف، ويروى عن مجاهد. والقول الثاني يروى عن قتادة رضي الله عنه أنه من أن هذا رد على أهل الكتاب ما لبثوا، ولا يعلم غيره أحد من الناس جل وعلا. ريت عبد الله بن عباس في هذا الذي قاله قتادة نظر، حيث أنه لا يصح أن يقال إن هذا جواب أهل الكتاب، فهذا الجواب هو جواب الله جل وعلا عن لبثهم 300 سنين وازدادوا 9. وإنما في الآية رد على أهل الكتاب أنهم لا يعلمون ذلك، وأن أهل الكتاب يقولون 300 سنة، والصحيح أنها 309 سنين. والتسع هذه الفارق بين 300 سنة الشمسية و 309 سنين من القمرية، لكأن حساب السنة القمرية أقل من حساب السنة الشمسية. أبصر بهم وأسمع، أبصر به وأسمع، أي أنه لنا بصير بهم وسميع لهم. فهو جل وعلا أعلم الخلق، يعلم ما الخلق عاملون، ويعلم حالهم، ويعلم سمعهم وبصرهم. فأسمع بهم، أبصر به وأسمع، أي لا تثاري ولا تظن أن سمعه تعالى وبصره تعالى قد يصيب وقد يخطئ. الجواب أنه ما أحسن سمع الله وما أحسن بصره. قال ابن جرير ذلك بما نبغضت منه، فمنه قيل ما أبصره وما أسمعه، ما له من دونه ولي، أي ليس للخلق ولي غيره جل وعلا، هو الذي يتولى أمورهم ولا يشرك في حكم أحدا، فهو العالم بكل شيء جل وعلا ولا يشرك في حكم أحدا، فليس لأحد أن يحكم في شيء إلا كما حكم الله جل وعلا.
هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية. فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى، فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه. وقوله أبصر به وأسمع، أي إنه لبصير بهم سميع لهم. قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روي عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر؟
أما الفريضة فكان عليه الصلاة والسلام آخر الأمرين منه تركه في صلاة الفرائض. كان عليه الصلاة والسلام يقنت يدعو في الفرائض على رعل وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله، ويدعو للمستضعفين بمكة إن الله ينصرهم ويؤيدهم. فأنزل الله جل وعلا عليه تبارك وتعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك صلى الله عليه وسلم هذا القنوت. فنقول للمسلم إذا نزل بالمسلمين نازلة فيحسن أن يقنت المسلم، وأما على سبيل الاستمرار فلا يحسن هذا.
يقول السائل: أديت فريضة الحج ورجعت مرة أخرى، وأديت عمرة لأمي المتوفية وأنا أريد أن أحج عنها، هل ممكن أن أعتمر لنفسي عندما أحج عن أمي؟
نعم يا أخي، يمكن أن تعتمر إذا أتيت بعمرة لأمك ثم رجعت إلى المدينة أو سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد، فيحسن أن ترجع إلى مكة بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. لا يحسن أن تدخل مكة بغير نسك وأنت تريد مكة، هذا هو الأولى لك. لكن لا يحسن أن تخرج للحل فتأتي بعمرة من الحل.
يقول السائل: ما حكم العطر الذي فيه كحول؟ هل يجوز الصلاة بالثوب إذا عطر بهذا العطر؟
العطر الذي فيه كحول محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فبعض العلماء يرى أن كحول نجسة العين، نجسة العين لا يجوز أن تستعمل في الثياب ولا في الطهارة بل هي نجسة. بعضهم يرى أن نجاستها نجاسة معنوية، لأن الخمر، لأن الخلاف فيها كالخلاف في الخمر. الخمر محرم شربه، لكن أهو نجس العين أم لا؟ بعض العلماء يرى نجاسة عينه، فإذا أصاب الثوب أو البدن فيجب غسله. وآخرون قالوا لا، الخمر محرم استعماله وشربه، وأما نجاسته فمحل خلاف. بعضهم يرى عدم النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراقة الخمر أريق في شوارع المدينة وسككها، فجرت الخمور في الشوارع، ولو كانت نجسة العين ما عملها صلى الله عليه وسلم هكذا. فنجاسة العطور التي فيها كحول كنجاسة الخمر سواء بسواء.
يقول السائل: امرأة توفيت وتركت 110 جرام من الذهب، وأولادها يريدون اقتسامه، ولكنهم لا يعلمون أن أمهم كانت تزكي لمدة 4 سنوات، فماذا يلزمهم؟
لا يلزمهم شيء نحو الزكاة، يعني المخاطب بالزكاة هي أمهم، فإن كانت تزكي فقد بلغت ذمتها، وإن لم تزكي فهي المسؤولة عنه. ثم محل زكاة الحلي أهو بإجماع ليس بالإجماع، لأن بعض العلماء يرى أن زكاة الحلي لا تجب، وإنما يجب زكاة الذهب غير الحلي، وأما ما أعد للزينة فيرى كثير من العلماء وفي كثير من المذاهب أنه لا تجب الزكاة فيه.
يقول السائل: متى تكون العمرة بدعية، وهل تكرار العمرة في سفرة واحدة يسمى بدعة؟
لا يا أخي، العمرة لا تكون بدعة ولو أديت في سفرة واحدة، وإنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طاف وسعى وخرج للمدينة مثلا، أو خرج للطائف ورجع من المدينة، أو رجع من الطائف بعمرة، فلا بأس، يعتبر سنة ولا يعتبر بدعة، وإنما عليه أن يتقيد بالسنة، فالسنة الإتيان بالعمرة في وقتها، ولا يجوز للمرء أن يحرم بعمرة وهو في مكة، ما يجوز له أن يحرم بعمرة وهو في مكة حتى يخرج منها.
يقول السائل: ما حكم دعاء ختم القرآن في رمضان؟
دعاء ختم القرآن جاء في الحديث أن كل دعوة، أنه يستحب لكل قارئ أن يدعو بدعوة مستجابة، له دعوة مستجابة فيحرص عليها، ويقال عنها أنها بدعة، بل هي دعاء حسن إذا لم يخرج عن السنة.
يقول السائل: أنا أخرج إلى الحرم الساعة 10 وأصلي حتى يطلع الإمام إلى الخطبة، وأصلي من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء، وأكثر من النوافل بعد الظهر، هل عملي صحيح أم لا؟
عملك صحيح أخي، ما دمت تذهب لصلاة الجمعة مبكرا فيستحب لك التبكير، ولا يلزم أن تكون أن تترك الصلاة في وقت النهي، لأن وقت النهي يوم الجمعة غير معلوم، فبعض العلماء يرى أنه لا نهي في يوم الجمعة، وبعضهم يرى أنه يسمح بالصلاة في وقت النهي، وبعضهم يرى أنه لا يتبين وقت النهي في صلاة الجمعة، لأن الناس يكونون داخل المساجد ما يرقبون الشمس ولا يدرون عنها، فلا بأس عليك أن تصلي حتى يخرج الإمام. هذا واحد. ثاني، سؤال ثاني:
وأصلي من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء،
هذا حسن، لأن هذا الصلاة يعتبر من قيام الليل، وإن لم تكن من الوتر إلا أنها من قيام الليل، وصلاة الليل من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للصلاة.
وأكثر من النوافل بعد صلاة الظهر،
تكثر من النوافل، زين، حسن، كل وقت النوافل ما عدا وقت النهي، وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، وحين غروب صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أوقات لا تصح بها النوافل ابتداء، وأما ما كنت تصلي من قبل فلا بأس عليك بهذا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أكتب اسم الله في كيس الدقيق أفيدونا؟
ما يحسن أن تكتب اسم الله جل وعلا في الأشياء التي تبذل وتلاف وتقذف في الأرض، وإنما إذا حُضِض الكيس هذا فلا بأس أن يكون مسكوباً عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول السائل: قرأت لبعض العلماء أن غسل الجنابة غسل كامل وغسل مجزئ، وذكر صفات الكامل من الوضوء وغسل الشق الأيمن ثم الأيسر إلى آخره، فهل هذا صحيح؟
نعم، غسل الجنابة فيه مجزئ يكفي أن يطهر الإنسان، وغسل كامل أفضل، فالغسل المجزئ أن يمر الماء على سائر بدنه مرة واحدة هذا يكفيه، والكامل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل بالماء ثلاثا، شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم الوسط وهكذا، فالكامل أن يكرر الغسل ثلاث مرات، والمجزئ أن يغسل الجسد كله مرة واحدة.
يقول السائل: هل القيء نجس أم لا؟
نعم، القيء نجس لأنه خارج من الجسم، نجس فيجب غسله ويجب الوضوء له.
يقول السائل: جئت محرما من الطائرة وعند وصولي إلى مكة اغتسلت واستعملت غسول الشعر والصابون وكلاهما لهما رائحة، فهل علي شيء؟
الصحيح أنه ليس عليك شيء، لأن رائحة الصابون المطيب كرائحة البرتقال والتفاح وسائر الفواكه، ما تعتبر طيبا عاديا، ولا فيكره لك استعمال الطيب، وإذا استعملته عليك الاستغفار والتوبة، ولا يلزمك هدي.
يقول السائل: شخص يذنب ذنبا ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، هل الله لم يقبل منه توبته لأن كل وقت يعزم على الرجوع يرجع؟
جاء بالحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا فاستغفر وتاب، ثم أذنب ذنبا آخر فاستغفر وتاب، ثم أذنب ذنبا ثالثا فاستغفر وتاب، أن الله جل وعلا يقول: عبدي أعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ويتجاوز عنه، ثم يقول الله جل وعلا لعبده: اعمل ما شئت فقد أغفرت لك. فهذه صفة المؤمن، أنه يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا إذا أذنب ذنبا، ولا يتساهل في هذا.
يقول السائل: سوى الاستغفار والصدقة والدعاء وغيرها من الأعمال، هل يجوز لي صلاة السنة أهدي ثوابها إلى والدي المتوفى؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الدعاء فهو وارد لكل مصل أو داع أو سائل يسأل الله جل وعلا له ولغيره، وأما أن يجعل الصلاة لوالده أو نحو ذلك فهذا محل خلاف، ولعل الأولى لك أن تصلي لنفسك النوافل كلها وتسأل الله المغفرة والتوبة على والديك.
يقول السائل: هل صحيح أن الذي يردد خلف مؤذن الحرم يكون له مثل أجره، وكيف يكون الترديد؟
الترديد إذا قال الله أكبر أن تقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول مثله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول مثله، هكذا الترديد، أي تقول الشهادة والتكبير مثله، فيكون لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وجاء في الحديث أن المرأة إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الشفاعة هم الذين يتابعون المؤذن ويقولون مثل قوله.
يقول السائل: لي ولد وأربع بنات، هل يمكن لي أن أهب عقارا لولدي إن تنازلت له أخواته عن نصيبها أو
لا؟ يا أخي لا يجوز لك ذلك، لأنها ليس لها نصيب، وإنما أنت تظلمهن بتنازلك، وإلا فتنازلها لا قيمة له. لو تنازلت فلا يجوز أن تعطي أولى الولد دون البنات، وإنما الواجب التسوية بين البنات والأولاد. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه ليشهده على أنه وهب ابنه كذا، قال اتق الله ولا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. فلا يجوز للرجل أن يعطي البنات دون الأولاد، ولا يعطي الأولاد دون البنات، وإنما يسوي بينهم.
يقول السائل: متى يقال دعاء الإفطار؟
دعاء الإفطار عند الأكل، عند أول لقمة أو أول تمرة، يقول: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، أستغفرك وأتوب إليك. ولو قدم أو أخر فلا بأس، لا يحدد بدقيقة أو لحظة واحدة.
يقول السائل: ما حكم الشرع في امرأة دعاها زوجها إلى الفراش ولم تجب، علما بأن المرأة ليس عليها الدورة الشهرية؟
لا يجوز لها ذلك، بل يحرم عليها وتأثم بهذا. تأثم بهذا أي امرأة دعاها زوجها لفراشها ولم تجبه، فعليها الإثم العظيم، والله يغضب عليها إذا غضب الزوج.
يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن شخص ميت لم يكن يصلي؟
أولى أن لا تعتمر عنه، وإنما تدعو له. إذا كان لا يصلي تارك الصلاة والكلية فلا يجوز لك أن تعتمر عنه، لأنه كافر. وإن كان يترك ويصلي ويترك ويصلي فلا بأس أن تعتمر عنه، لعل الله أن يغفر له.
يقول السائل: هل غسل الأيدي بالكحول ينقض الوضوء، حيث أننا نغسلها بعد الكشف على المرض بالكحول؟
لا يا أخي، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لأن نقض الوضوء ما ينقض إلا بالنواقض الوضوء. أما غسل اليد بالكحول فهذا محل خلاف، هل هو ينجس أو لا ينجس؟ وأما نقض الوضوء فليس ينقضه.
يقول السائل: أدينا العمرة أنا وزوجتي ونسيت نزع البرقع بعد الإحرام حتى أنهينا مناسك العمرة، ونظراً لانشغالي نسيت تذكيرها، فهل عليها شيء وهل عمرتها ناقصة؟
عمرتكم صحيحة إن شاء الله، وليس على الزوجة شيء إذا نسيت البرقع والحجاب وضعته على وجهها، فلا بأس عليها إن شاء الله.
يقول السائل: هل صلاة النوافل في المسجد الحرام أفضل أم في الفندق أو البيت؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام 855,000 صلاة.
صلاة الفريضة يجب أن تكون في البيت في المسجد مع الجماعة، وأما صلاة النافلة فكونها في الفندق بعيدة عن الناس أهلا، وأنها مضاعفة حتى وإن كانت من دونك. صلاة النوافل مضاعفة في أي مكان من مكة بإذن الله.
يقول السائل: أرجو التأكيد على أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وبالمسجد النبوي 10,000 صلاة، بألف صلاة.
هذا صحيح، صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة، والمراد بالمسجد الحرام خلاف بين العلماء، أهو مكة أم المسجد نفسه أم الكعبة نفسها. فقيل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني أن الصلاة في الكعبة داخل الكعبة، أو خارجها في المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام لسائر مكة أو في حدود الحرم، ولعل الصحيح إن شاء الله أنها في سائر حدود الحرم تكون 100,000 صلاة.
يقول السائل: ما حكم طلاق الحائط؟
يقع مع الكراهة.
يقول السائل: يوجد لدي أولاد وبنات، الأولاد يشتغلوا معي في بيع وشراء العقارات، فهل للبنات شيء في هذا المال علما أن لي أموال خاصة بي دون الأولاد؟
ما كان خاصا بك فهذا لك ولأولادك ولبناتك سواء، ولا يجوز لك أن تميز أحدا على أحد. أما ما كان من نتيجة عمل الأولاد فيجوز لك أن تميز الأولاد بشيء من المال، لأنه جهودهم وعملهم حسب ما يستطيعون. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.